الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال علامة بن عثيمين رحمه الله في شرحه لقصيدة الميمية لابن القيم رحمه الله، قال: ثم قال رحمه الله: مشهد الحجيج. قال بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله المحبة وما تؤثره في القلب، وبعد تصوير الأحباب الذين هم حزب الرسول صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى موضوع آخر جديد مما يحبه المؤمن، وهو الوصول إلى بيت الله الحرام. فقال رحمه الله: أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا. قال رحمه الله: قوله والذي يعني به الله عز وجل، لأن هو الذي يقسم به، فهذا قسم بالله سبحانه وتعالى. والذي حج المحجون بيته هو الله سبحانه وتعالى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وقوله بيته أي الكعبة، وأضافها الله تعالى إلى نفسه تشريفا وتعظيما، وكل عين قائمة بنفسها، كل عين قائمة بنفسها أضيفت إلى الله جل وعلا، فإضافتها من إضافة الخلق والتشريف، كبيت الله وناقة الله ومساجد الله. وأما إن كانت معنى من المعاني لا يقوم بنفسه، فإضافته إلى الله جل وعلا من إضافة الصفة إلى الموصوف، كعلم الله وقدرة الله وإرادة الله إلى آخر ذلك. إذن إضافة البيت إلى الله من إضافة الخلق والتشريف، وبيان شرف هذا البيت وعظمه عند الله جل وعلا. قال: وقوله عند المهل أي عند الميقات، لأنه مكان الإهلال، يعني المكان الذي يهل به من أراد الإحرام بحج أو عمرة، فإنه يحرم عند الميقات. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مهل أهل المدينة ذو الحليفة. الحديث وهو في الصحيحين، يعني المكان الذي يهل منه ويحرم منه أهل المدينة هو ذو الحليفة. قال: ولا يصح أن تقول المهل المهل بفتح الميم، لأن المهل بفتح الميم إنما هو من الفعل الثلاثي، أي من هل يهل. وأما المهل بالضم فمن الرباعي، أي من أهل يهل، وهذا هو المقصود هنا، وهذا من حيث يعني تصريف الكلمة. بين رحمه الله أن الصواب أن تقول المهل بضم الميم. قال: ثم قال رحمه الله: وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلمه. قوله وقد كشفوا تلك الرؤوس أي بالإحرام، لأن المحرم إذا أحرم كشف رأسه وحرم عليه تغطية رأسه أي الذكر. قال: وقوله كشفوا تلك الرؤوس تواضعا أي لله عز وجل، وهذا أمر معروف إلى الآن، فإن الإنسان يكشف رأسه من باب التواضع وتعظيم من كشف رأسه من أجله. ونحن نشاهد الآن الجند إذا مر بهم شخص يعظمونه ويكرمونه، فإنهم يضعون ما على رؤوسهم من القلنسوات إكراما له وتعظيما، وكذلك الصوفية الذين يعظمون مشايخهم ومن يزعمونهم أولياء، يتجدهم يكشفون رؤوسهم إذا أقبلوا على هؤلاء تعظيما لهم، فكشف الرأس عند اللقاء من العادة أنه يكون من باب التعظيم. فالمحرم يكشف رأسه ولا يغطيه تعظيما لله سبحانه وتعالى، وتواضعا وتذللا لله جل وعلا. قال: وقوله لعزة من تعلو الوجوه وتسلم، أي أن هذه الوجوه تذل لله عز وجل، وذلك ما قال الله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، أي ذلت وخضعت لله جل وعلا. قال: وهذا معنى للأسف لا يكاد أحد من المحرمين يشعر به، أنه يكشف رأسه تواضعا لله. فتجد كثير من الناس يكشف رأسه ولا يعلم ما هو الحكمة وما هي الغاية وما هو المقصد، يفعل ذلك عادة ولا يستشعر أن هذا عبادة وذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. قال: ولولا أن المرأة عورة لكان من تعظيم شعائر الله أن تكشف هي الأخرى رأسها، ولكنها عورة، ولذلك صار ذلك في حق الرجل دون المرأة، فالمرأة كلها عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. قول يهلون بالبيداء، البيداء مكان معروف عند مهل أهل المدينة، ومنه أهل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. قال: وقوله يهلون بالبيداء لبيك ربنا، وهذه التلبية وهي معروفة ومشهورة، وهي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالمحرم إذا أحرم بحج أو عمرة فإنه يشرع في التلبية، فيلبي لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية. قال: والتلبية بمعنى الإجابة والطاعة والإقبال. لبيك اللهم لبيك أي لبيك إجابة لك بعد إجابة، أو أنا مقيم على طاعتك إقامة مستمرا بها وإجابة بعد إجابة، فهذا معنى لبيك اللهم لبيك. ثم قال رحمه الله: وقول لك الحمد لك الملك والحمد، يعني كما يقول في التلبية: إن الحمد والنعمة لك والملك، أي كل الحمد لك وكل النعم لك، أنت المعطي لها وأنت المنعم بها وأنت المستحق للحمد وأنت المالك لكل شيء، لك والملك، فجميع الملك لله سبحانه وتعالى، لا شريك لك أي في ربوبيتك ولا في ألوهيتك ولا في أسمائك وصفاتك، فأنت الإله الذي يستحق أن يعبد وحده دون من سواه. ولهذا كانت هذه التلبية من التوحيد، ولهذا في حديث جابر في صحيح مسلم في صفة حجة الوداع قال: ثم أهل بالتوحيد، ثم أهل بالتوحيد، فسماها التوحيد لما فيها من توحيد الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. قال: قوله دعاهم يعني الله عز وجل، وذلك في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقوله فلبوه أي لبوا هذه الدعوة، أي استجابوا لها وانقادوا لها. وقوله رضا أي بشرعه، وقوله محبة أي له سبحانه وتعالى. فالمسلم يأتي أو يذهب إلى حج بيت الله الحرام محبة لله جل وعلا واستجابة لأمر الله جل وعلا ورغبة في الأجر والثواب ورضا بما فرض الله سبحانه وتعالى. وهذه الإجابة التي ذكرها رحمه الله من أهل الإيمان لحج بيت الله الحرام فيها إشارة منه رحمه الله إلى ذكر رحلة أخرى وإلى مشهد آخر، وهو شهود بيت الله الحرام ومناسك الحج وما فيها من أمور عظيمة ومشاهد كبيرة تذكر المسلم بالمشهد الأعظم والمشهد الأكبر، ألا وهو يوم الحشر ويوم القيامة الذي يجمع الله سبحانه وتعالى فيه العباد الأولين والآخرين. قال: ثم قال رحمه الله: تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا. قول على الأنضاء يعني على الإبل التي قد هزلت من طول السير والمشقة، وقوله شعثا رؤوسهم وغبرا يعني من مشقة السفر وطوله، ولا سيما في الزمان السابق، لأنهم كانوا يركبون الإبل ويسيرون على الأرجل، لم تكن هناك سيارات ولا طائرات تقطع هذه المسافات الطويلة بساعات يسيرة، بل كانوا يعني يسافرون الأيام ربما والأشهر حتى يصل الواحد منهم إلى بيت الله الحرام. فلا شك أن في هذا السفر مشقة عظيمة وتعب يجده المسافر في سفره، ونصب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكانوا على هذا الحال شعث الرؤوس، غبر، ربما متسخ الثياب، لأن هذا حال المسافر في سفره، وهكذا السائر إلى الآخرة وإلى جنة الله جل وعلا، فإنه في سفر طويل يحتاج في وصوله إلى تعب ومشقة وتحمل حتى يصل إلى مرغوبه ومطلوبه. قال: ولكنه مع ذلك ومع هذه الحال وصفهم رحمه الله بقوله: وهم فيها أسروا وأنعموا، لأنهم إنما شعثت رؤوسهم لله عز وجل، يعني هم على هذا الحال من المشقة والتعب، إلا أنهم في غاية من الراحة والسرور لما يرغبون ولما يطلبون ولما يشتاقون من لقاء بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج وإرادة الثواب من الله جل وعلا، فكل هذا يهون عليهم مشقة السفر والتعب التي يلقونها في حال سفرهم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.